والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله الأوصياء السادة الخلفاء الميامين. في مبحث التأويل بالباطل وضرورة مطابقة الظاهر للباطن والباطن للظاهر وأنه سبب لانحراف جملة من الفرق، هناك مثال يعني جدا نموذجي وممتاز تصدى له الإمام الصادق عليه السلام في انحراف الخطابية، وهذه الرواية نقلها ورواها محمد بن الحسن الصفار في كتابه بصائر الدرجات. بسند نقيمه أنه معتبر، وسأذكر كيف وجه اعتباره. وهذه الرواية طويلة طبعا جدا، كيف يبين الإمام الصادق أين زوايا انحراف الخطابية وأين زوايا ليست بانحراف. سبحان الله، مع أن الإمام الصادق شديد اللهجة مع الخطابية كما أن أمير المؤمنين شديد اللهجة مع الخوارج، لكن كما ورد في أهل البيت يعني هم يخطئون الخاطئ في مساحة خطئه ولا يخطئون الخاطئ في غير مساحة خطئه، وهي نكتة عظيمة عند أئمة أهل البيت أنه حتى إذا هناك فرقة منحرفة مقدار ما فيهم من الانحراف هذا نعم دائرة مشطوب عليها، أما مقدار ما هو صحيح عندهم لا تقول هذا المقدار أيضا خطأ، لما سيعود تخطئتك للمساحة الصحيحة إلى ماذا؟ إلى إنكار وجحود ما هو من الدين. فدي نكتة يجب أن نميز نحن بينها، أنه حتى في موارد تخطئة الفرق المنحرفة الإفراط خطأ والتفريط خطأ. نعم، وهذا ليس بمعنى مدارات أو مجاملات، لا لا لا، في نقاش مثلا دار في محضر الإمام الصادق مع أحد أهل الشام، أتى دار النقاش مع هشام الحكم، مع هشام بن سالم، مع الطيار محمد بن علي الطيار مؤمن الطاق، على كل رعيل من أفذاذ تلاميذ الإمام الصادق. النقاش بعد ما انتهى النقاش ومثلا يعني تراجع ذلك الشامي وأذعن بالحق وكذا، الإمام الصادق عليه السلام بدأ يعقب ويحلل هو يقيم نقاش كل واحد واحد من هؤلاء التلاميذ الأفذاذ. رواية بديعة أنا ما أتيت بها غير هذه الرواية اللي هي حول الخطابية. فالإمام سلام الله عليه هناك قال: قليل من الحق في إثبات الحق يغني عن كثير من الباطل لإثبات الحق. يعني علق على هذا النقاش هذا التلميذ وهذا التلميذ وهذا التلميذ، وبعضهم خلط حق وباطل، بعضهم كذا، بعضهم استند إلى قضايا ما لي رابط وإنك أذعن و شوف الدقة في بيان الإمام الصادق عليه السلام وتربيته، أنه حتى في الجدال لا يجرنا الجدال إلى أن نتمسك بأمور ليست صحيحة، ذاتا ألزم بما هو التزم به بحث آخر، هذا ليس باطل، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هذا مو التزم، ولو كان هذا الذي يلتزم به قد مو صحيح وليكن، بس من باب بيان أن عندك تناقض أنت حتى في مبانيك. لكن تارة هو ما يلتزم بشيء أنا ألزمه، وهذا اللي ألزمه به أصلا ليس بصحيح، لا هذا باطل في باطل، عاطل في عاطل. فالمقصود هاي النكتة، وسيما بل إذا أستطيع أن حتى في الجدل فضلا عن البرهان والحكمة، إذا أستطيع أن أعتمد على ما هو شيء صحيح مطلق مو بحسب قناعته فقط. يعني هناك في هاي الرواية العظيمة عن الإمام الصادق يبين الإمام أن الحكمة أعظم من الجدل، حكمة تعتمد على الحقيقة بما هي هي بغض النظر عن قناعات الطرف. سنلست في صدد الآن آفات الجدل بالحق، مع أن الجدل بالحق مو جدل بالباطل، فرق عن الحكمة، فضلا عما لو كان جدل بالباطل هيش. فمقصود هذه الوصايا المنهجية الفكرية العلمية المنطقية العقائدية التي يبينها البيت ويبينها القرآن أيضا كذلك، لماذا؟ الإنسان لا مثل يقول إرادك حلع، ما تريد تعمر شيء وتخرب أمور، تستدل بأمور بأباطيل مو صحيح. من ثم مقدار ما في خطأ في الطرف، هالمقدار مقدار مثلا تعبير من صفات أميومين، هو الضعيف الذليل عندك قوي حتى تأخذ له بهالمقدار حقه، والقوي العزيز عندك ذليل بمقدار ما تأخذ منه الحق مو أكثر. المساحة ضرورية جدا في النقد، أما أعمم هذا مو صحيح مو صحيح. لذلك في بيان أمير المؤمنين صلى الله عليه يرفض أمير المؤمنين أن يساوى بين الخوارج وبين الأمويين، مع أن كلهما سواء، وإن كان الخوارج في الأصل ترى هم يعني من أجواء مدرسة أمير المؤمنين، إنه طلب الحق والعدالة، لكنهم انحرفوا عن أمير المؤمنين. ليس من طلب الحق فأخطأ الخوارج، كمن كالأمويين، كمن طلب الباطل أصلا من أول شعر باطل، شعر الأمويين من الأساس عربدة وتمرد على رسول الله وتمرد على الدين، الأمويين هكذا، كمن طلب الباطل فأصابه، ذلك يسمون القاسطين يعني أمويون، لأن القسط يستخدم بمعنيين متضادين، تحت معنى العدل وتحت بمعنى هو مو بمعنى العدل يعني ما يلازم العدل، وتحت معنى الظلم، أصلا شعارهم الظلم، شعارهم التهتك والتهكم في مقدسات الدين. اي نعم، المقصود أيام ما كان. فإذن لذلك لاحظ حتى الوحي لما فرق بين الجمل أصحاب الجمل وأصحاب صفين وأصحاب النهروان، لماذا سمى هؤلاء ناكثين الجمل؟ سم الوحي، الوحي هي حديث قدسي، أمر من الله على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وصية ليس خفية، وصية أعلنها النبي مرارا كرارا جهارا أمام الصحابة والمسلمين، أن عليا بعدي مأمور بأن يقاتل ثلاث فرق، الناكثين والخاصف النعل، حديث خاصف النعل لاحظوا هذا متواتر بين الفريقين، حديث قدسي من الله لأنه من سيد الأنبياء وأعظم بسيد الأنبياء لكنه من الله أمر ويقتضيه القواعد القرآنية كما بين أمير المؤمنين وقبله بينه سيد الرسل. لكن فلماذا فرق في الوحي بين أصحاب الجمل أسماهم ناكثون ناكثين، أصحاب النهروان أسماءهم مارقين؟ فالنكات نكات في أصول التشريع دقيقة، لما سميوا ناكثين ولما ذؤلاء سموا مارقين لأمر الله عن أمر الله، لما لم يقل مارقون عن حكم الله؟ هذه كلها اصطلاحات وحيانية قرآنية نبوية عظيمة يجب أن تلتفت لها. الناكثون عبر عنهم ناكثون لحكم الله أو للعهد، بينما القاسطين لا سميوا قاسطون. لماذا قاسطون؟ أصم الأول ما يتعهد، من أول هو متمرد مارد سميوا قاسطون. أصحاب الجمل لا، في الظاهر نلتزم كذا نتقيد بسيرة النبي ولما جروا بكل كذا كذا، لكن نكثوا هذا الالتزام. الخوارج إن الزيغ مالهم، شوف الواحد وين شخص الزيغ مالهم، فلاحظ الزيغ في أصحاب الجمال، الوحي الإلهي شخص في أين، والزيغ في، ولذلك حتى تعامل أمير المؤمنين مع أصحاب الجمال كان يختلف عن تعامله في الصفين في بعض الزوايا والجهات بهالسبب. كما يعني وكذلك تعامل أمير المؤمنين مع الخوارج يختلف مع تعامله مع الصفين أهل الصفين، هو السبب زاوية الزيغ تختلف، نسبة مدار الزيغ يختلف. في بيان من الأئمة عليهم السلام أن الإنسان إذا أراد أن ينتقد زيغ وانحراف طرف معين فئة معينة كذا، إن انتقدهم وحكم عليهم بالانحراف بمقدار زائد عما هم عليه من الانحراف فسيجره ذلك إلى انتقاد ما هو صحيح، انتقاد ما هو صحيح سيتبنى تخطئة الصحيح، وهو سيتبنى انحراف جديد، لأنه الإنسان. ولذلك حتى في النزاعات الفردية أو الشخصية، ولو هذه ليست نزاعات عقائدية ومذهبية أو ما شابه ذلك، ولكن مع ذلك ضروري أن الإنسان حتى في النزاع يكون ورع. لما؟ لأن يتعدى في النزاع عن ما هو حدود تلك حدود الله. انت لاحظ سيد الأنبياء بعد مو احنا، سيد الأنبياء ليس كبقية الأنبياء، وفوق الكل في الكل، أعظم من سيد الأنبياء؟ فلما قتل حمزة ابن عبد المطلب صلوات الله عليه ومثله في حمزة وغشي على النبي عدة مرات في نص في مصادرهما في التعبير، فأخذ النبي ينشج ينشج يعني يبكي إلى أن يغمى عليه ينقطع نفسه عدة مرات. شقد مصيبة كانت كبيرة على سيد قلب سيد الأنبياء. وأنشأ سيد الرسل زيارة خاصة لحمزة من 3 إلى 4 أسطر، للأسف هذه ما يؤتى بها في كتب الزيارات، هي موجودة في مصادرهم، بعض 4 أسطر، بعض 5، بعض 3، 2، حسب اختلاف المصادر. إنصافا زيارة عظيمة جدا يثني فيها سيد الأنبياء بثناء اصطفائي على حمزة، مو ثناء يعني بشري معتاد، لا ثناء اصطفائي. فإذا المهم ما كان بين سيد الرسل وحمزة شيء كبير في سن النبي، ربى مع النبي وأخ النبي من الرضاعة مع أنه عمه وأمور كثيرة، وكان هو الحارس الضيغم لسيد الأنبياء طيلة 30 سنة أو 40 سنة قبل أن يشب أمير المؤمنين، بعدين تناوب أمير المؤمنين معه. فحمزة كان له دور عظيم، وغيره وغيره من المؤامرات اللي كانت تحاك على السيد الرسل قبل البعثة حتى، وكان يصدها أي حمزة بن عبد المطلب. فحمزة مقامه كبير كذا كذا، حتى أنه أمير يقال لو كان حمزة وجعفر حيين إلا من حرفت الأمة، شد عندهم قدرة يعني تأثير في الأمة الإسلامية. أيما كان فحمزة له دور عظيم. فلما مثل في حمزة ما مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأفعلن كذا كذا بهم مثلا، فنزلت الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم وإن تصبروا فهو خير وإن صبرتم لهو خير للصابرين. قال أصبر، ما فعله رسول الله ليس خلاف حق، ولكن الله عز وجل أراد من رسول الله ما هو أكمل. يعني في خصوص حمزة القضية حق، لكن أراد من رسول الله لا من رسول الله أن تجري سنة بعد للكل، من اعتدى عليه بمثل ما المثل يعني تساوي التوازن. شوف حتى مع أنه في موقف عصيب مع ذلك الحدود التي يحدها الله عز وجل شيء آخر. فالمقصود أيام ما كان أن في كل نزاع أو في كل كذا حتى في جانب التخطئة يجب يعني نقد أو تخطئة ما هو خطأ، أما تخطئة ما هو صحيح هذا يجر بالويلات على نفس الناقد أو الفئة الناقدة. بالتالي كان قلب الحق لا. ولذلك يقول أصلا الفتن في الفراق في نهج البلاغة موجود هذا المثل، أنه يخلط الحق بالباطل فيلتبس على الآخرين. تعبير أمير من يخلط الحق بالباطل يعني فيما يعني الحق هو حق وإن خلط بالباطل، والباطل باطل وإن امتزج بالحق. إذن لازم نميز بين هذه الأمور، حتى في النقد يجب أن نميز بين ما هو صحيح وبين ما هو خطأ. أما لأنها فرقة منحرفة إذن كل ما عندهم باطل، هذا مو صحيح، هو بهالمعنى. ومن ثم أنت ترى علماء الإمامية في فقه الفروع عندما يثيرون مع الطرف الآخر نقاشات فقه مقارن في الفروع، إذا تمسكوا بآية أو تمسكوا برواية نبوية معتبرة معتد بها من هذه الزاوية، ما يشكلون عليهم، قد يشكلون عليهم من جهة كيفية دلالة الآية، كيفية دلالة الرواية المتفق عليها بين الفريقين، بحث آخر. وإذا في نكتة صناعية قاعدية لا يردوها عليهم. لما مقدار الصح صح؟ وهذا قبل علماء الإمامية نفس أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم في احتجاجهم سواء في العقائد في الأخلاق في الفروع مع الطرف الآخر. مساحة ما هو صح صح، ما هو خطأ خطأ. وهم كانوا لا يجاملون صلوات الله عليهم إلا إذا كان خوف في البين، الخطأ يبينون الخطأ من دون طبعا سب وشتائم وتوتر وتشنج، هذا مو أسلوب ليس أسلوب صحيح. بيان مقدار ما هو مرارا مربنا، لا إذن تفريط في إغراء الطرف الآخر بأنما أن خطأه صحيح، هذا تفريط إغراء بالجهل وليست نصيحة. ولا في التخطئ يصير فيها إفراط تتجاوز مساحة الخطأ إلى مساحة الصح. فهذه نقاط لازم يلتفت إليها جدا. ولكن لاحظ الآن لماذا يتعامل القرآن والوحي الإلهي مع أهل الكتاب غير ما يتعامل مع المشركين، مع أنه هو حكم بالكفر على الكل. حتى الكفر جعله الوحي درجات، في فرق وهل مجرى كافر مشرك مسالم غير كافر مشرك عدواني، مسلم مؤمن عدواني غير كافر مسالم، حتى في منطق القرآن. لما المؤمن إيمانه صحيح بس عدوانه غير صحيح، والكافر كفر خطأ لكن مسالمة صحيحة. هذه كقواعد فقهية ما هكذا، كقواعد أخلاقية ما هكذا، كقواعد عقائدية الكلام الكلام ما هكذا. إذن لابد أن يميز الإنسان بين هالجانب، أما يخلط بذريعة أنه الطرف الآخر نعم فرقة فيها انحراف، إذن لابد أن أهجم بكل مبهل ما معنى. نعم مقدار الخطأ بأسلوب مفيد ناجح لا بس، أما مقدار الصحيح لا، لازم ما يستوسع. في فتوى باللغة الفارسية للسيد الخوئي حول الشعائر الحسينية، يعني شبيه مرتبط بهذا البحث. طبعا هذه الفتوى باللغة الفارسية قبل السيد الخوي عند ميزة القمي في الجامع الشتات موجودة، يعني بأمثلة أخرى. وعند السيد اليزي عنده كتاب في الاستفتاءات باللغة الفارسية أيضا نفس الكلام حول الشعائر الحسينية، بس الفروض مختلفة بس يجمعها مشترك. وأيضا السيد أبو الحسن الصماني طلعت على فتوى عنده مخطوطة بعد حول الشعائر الحسينية نفس الكلام. إذن الميزة القمي، السيد اليزي، السيد أبو الحسن والسيد الخوي، وأيضا ميزة النائني في فتوى باللغة العربية اللي هي ليست فتوى، منشور من 3 صفحات حول قواعد الشعائر الحسينية، وأي يعني أمضى فتوى الميزة النائني أكثر تلاميذ الميزة النائني الكبار. أصل الفتاوى كلها أحد الزوايا للأسئلة والاستفتاء أنه تقع في الشعائر بعض المخالفات للشرع، ماذا نصنع؟ مثلا الشيخ يقول حذاري أن تهاجم الشعائر، تتكحل تعميها، الشعائر من أركان الدين. ويستدل الشيخ ب4 وجوه قطعية على أن الشعائر الحسينية من أركان الدين. إذا ما يرضى يصنع؟ يعقب السيد خوي، نعم تحاول أنت أيها الناقد أن تعالج هذه المخالفات بأسلوب ناعم لين هادئ خفي مثلا، لا أنك تهجم على الشعائر. الشعائر أصلها خبو عظيم، سهل ما يتخللها من كذا وكذا، خبو يلازم به. مثل افترض في طواف الحج، افترض في رمي الجمرات، افترض في 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 صوت يحدث مما يتخلل من خلاف الشعائر، سيوقف الطواف؟ لا. شعيرة الحج توقف؟ لا. شعيرة العمرة توقف؟ لا، تعالج. المهم هذه النقطة اللي أقولها، أنه سواء في المعالجة السياسية، المعالجة الفكرية، المعالجة التدبيرية، المعالجة العقائدية الفقهية، يجب أن نميز بين ما هو غث وما هو سمين، ما هو صحيح وما هو خطأ. طبعا أنا ربما المجموعة الفرقة المعينة إذا كانت عندها غث وسمين أركز فقط على الغث كأنما ترويج لهم أو دعاية لهم، صحيح؟ هذا لا نقول في ليس الداعي الترويج والتلميع والتبييض لهم، ولكن عندما أيضا نبين ما هو سيء، مو من الضروري تبين ما هو صحيح عندهم، بس ليتعدى نقدك في المساحة الخطأ إلى المساحة التي هي صح. لكن أما في أنه نقدك لا يفرط إلى مساحة الصحة، غير أنك تبين مساحة الصحة، هذا أمر آخر حسب الموازنات والمرجحات، هذا أمر آخر. لكن النقد، احنا كلامنا في النقد ليصير فيه افراط ولا تفريط. تفرط في النقد يعني الجامع تقول هذا لا، اساسا خطاكم عين الصواب، هذا عن الخطا، او تقول خطاكم ينتقد بما يشمل حتى ما هو صح عندهم، هذا هم خطا. افراط وتفريط، كلامنا في النقد ها، مو في غير النقد. تعتمدي تبين جهة الصحة، مو ضروري تبين جهة الصحة عندهم، أنا ما أقول ضرورة، لكن النقد لا يشمل، لا يصح أن يشمل جهات ومساحة الصحة. وسنرى الآن في حين أن الإمام الصادق سلام الله عليه كان يتبرأ من خطأ انحراف الخطابية ويلعنهم و لكن يقول هذا الفعل منهم صحيح ليس خطأ، هذه الرواية التي رواها عنا قاعدة صحيحة ليست خطأ، هم فهموها باطل، هم استثمروها بشكل باطل، أصل القاعدة صحيح. شوف كيف يميز الإمام، مع أنه الوضع في انحراف الخطابية كان زلزال فكري والعياذ بالله يؤذي الإمام الصادق، انحراف الخطابية في الكوفة، وبقيت امتداداتهم إلى كذا كذا. لكن مع ذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول للمفضل ابن عمر مساحة الصحة عندهم أين؟ مساحة الخطأ أين؟ أنت لا تنكر مساحة الصحة، تنكر مساحة الصحة رددت علينا مو ردت عليهم. هذه نكتة جدا مهمة، وهذه حتى دي الضابطة التي نذكرها يمكن أن تكون نقدا للرجاليين القدماء أو غير القدماء، أنه لما يضعفون راوي خلاص اترك كل ما روى. شو اترك كل ما روى؟ ميز بين الغث والسمين، اعرضه على ثوابت المذهب، ثوابت القرآن، ثوابت السنة، سنة المعصومين، سنة النبي والأوصياء، ما كان صح يقبل، ما كان غير صح لا يقبل. لا نبر أمته. اللطيف أن صاحب بصائر الدرجات عندما يروي هذه الرواية الطويلة ربما 3-4 صفحات واقعا رواية ملحمية في كيفية نقد الفرق المنحرفة عن الإمام الصادق، يعلم المفضل كيف ينقد الانحراف من دون أن يفرط ولا يفرط. لتأخذ العاطفة ضد ولا العاطفة معه، يصير حيادي نزيه في النقد. رواية عظيمة يرويها صاحب بصار الدرجات كما ذكرت لكم، ويرويها سعد بن عبد الله الأشعري في كتابه أيضا، اثنان رووها، وربما واحد يجد لها مصادر أخرى. رواية عظيمة جدا. وفتنة الخطابية فتنة آذت الإمام الصادق كثير، ورادت الدولة السيدة الأموية كانت أو العباسية أنا ذاك لعل الأموية، أرادت أن تستغل الطعن في الإمام الصادق بقوة وحتى الأطراف الأخرى، فكان أمر عصيب على الإمام الصادق. مع ذلك الإمام الصادق كتاب كتبه لثلاث صفحات أربع صفحات يوصي المفضل لا تكحلها وتعميها، لا ميز ما هو صحيح عن ما هو خطأ، وإلا ستقع أنت من حيث لا تشعر ستقع في خطأ آخر وزيغ وانحراف آخر. نكتة جدا مهمة. نعم، هذه الرواية يرويها بصائر الدرجات في آخر بابين، يعني آخر باب في البصائر الدرجات قبل ما قبل آخر باب، المصدر ذكرت لكم آخر باب في بصائر الدرجات الباب الذي قبله. أما الباب الأخير في بصائر الدرجات يروي روايات معتبرة السند صحيحة السند، هو نفسه صاحب بصائر الدرجات، يأتي الراوي الثقة المعتبر يقول يا سيدي يأتينا المرجئ والقدري والفلاني عنكم برواية أنأخذ بها، لا نأخذ بها احنا. قال لما لا تأخذ بها؟ مو تأخذ بها لأنه هو ثقة، اعرضها على الكتاب والسنة وافقت خذ بها. قال كيف نأخذها؟ والعرض على الكتاب والسنة، أو يقول الإمام الصادق يقول لذاك الراوي، أو يقول لك الليل نهار والنهار ليل. قال لا مو بهالحد. قال إذا شيء ليس بين البطلان لما ترفضه بسرعة بعجلة؟ عرضه على الكتاب والسنة. مقصود هناك يبين الإمام الصادق عليه السلام أن الميزان في عدة روايات يرويها صاحب بصائر الدرجات في الباب الأخير من كتاب بصائر الدرجات أن المدار على المتن لا على، وهذا الكلام من الإمام الصادق وهذه الروايات التي أوردها بصائر الدرجات عين مفاد آية النبأ إن جاءكم عادل بنبأ، لا جاء فاسق بنبأ فلا تكترثوه اضربوه عرض الجدار، ليس هكذا، تبينوا يتثبتوا من المتن عين هذا المفاد. بل كل الآيات التي ذكرت في حجية خبر العادل مفادها نفس مفاد آية النبأ إذا اندقوا. المقصود لما الصلة بين هذا الباب عن نقد الخطابية مع هذا الباب الأخير عقب أحدهما عقب الآخر أذكر صاحب البصائر الدرجات، نريد يقول الموازين المحكمات هي المدار، لأن هاي الفرقة أنا منحرفة إذا كل ما عندهم منحرف، لأنها موج الفلاسفة خاطئين، صحيح خاطئين، مع مثلا بشر نتاج بشري فيه غث سمين، صحيح، بس مو معناته اللغة العقلية التصورية أنت ترفضها تحاربها. بحث آخر عن اللغة العقلية التصورية شيء، مباني التصديقية للفلاسفة شيء آخر. تنحبس ويا الفلاسفة خطأ، تعتبر بأن الفلسفة وحي منزل وتتعصب لها كلها خطأ وخطأ، تبتعد عن الوحي هذا خطأ. أما أصل اللغة التصورية ده شيء صحيح، مو العرفاء والصوفية والبوفية والطوفية ولا مجرد تنحبس إياهم تعتبرهم وحي منزل، هم بشر مو وحي، تنحبس إياهم خطأ، تبتعد عن الوحي عن مكاشفات المعصومين، تروح ليه مكاشفات التخصومين خم من معنى، تعال انت مكاشفات الأئمة وين وحي وبين مكاشفات فلان عالم وفلان عالم، وأعظم باحترام العلماء من يكون، بس وين مع مكاشفات المعصوم؟ ما لي قياس أعكف على حياة عالم جهبذ ورع وليكن، هاي وين بين أعكف على حياة الجواد المتروكة من قبلنا مقصرين نحن في ذلك أو حياة المملكة دي ماكو قياس. فالمقصود هذا المطلب أن عندما ننتقد طرف شيء وبين أن نقول الجهات الصحة أين جهات الخطأ، ولو افترض جهات الخطأ 90% وليكن 10% صحيح، هاي 10% تقول خطأ خطأ، يعني أنت قاعد نفس دل 10% التي لا صلة لها بالفلسفة ولا صلة لها بالعرفان كاللغة قلبية أنت ستنكرها في بيانات القرآن أو البيانات القطعية عن النبي والأئمة. إذن ستعتمد أنت منهج مادي حسي في تفسير العقائد، وهذا وقع فيه كثير. إن نحن القضايا الملكوتية الغيبية لا تتوغلون في الغيبيات كثير، هو أكثر أكثر حقيقة العوالم هي غيبية. شنو يا مرئية؟ المرئي عندنا كويكب الأرض، كويكب الأرض هو كوكب الأرض حتى لا نشهد حقائقه كلها. أكثر ما في الأرض من طاقات وحقائق غير مرئية لنا، إنما الأجهزة المسلحة الآن تكتشفها. فإذن المقصود أنه لا إفراط ولا تفريط في النقد، أي شيء جدا مهم، لا إفراط ولا تفريط. الإفراط والتعصب الإفراطي هذا خطأ يعود على النفس الناقد، والتفريط أيضا ولو تحت طائلة المجاملات وكذا أيضا على كل هم يؤدي إلى والعياذ بالله إفراطه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.